السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. عنوان لقائنا مثل ما تفضلت الأخت قبل قليل: الدعم النفسي للأطفال المعنفين من الحروب. ولا شك أنه هذه قضية إنسانية مهمة جدا، ولهذا نحن نفرق ما بين كفالة اليتيم وإيواء اليتيم، في فرق بين المصطلحين. عندما نقول كفالة معناها يختلف عن الإيواء. الذي يكفل اليتيم هو الذي يتكفل بإطعامه وتعليمه ولباسه وسكنه. الكفالة غالبا تكون في الجانب المادي والاستقرار والجانب المعيشي. لكن عندما نقول إيواء، الإيواء نقصد فيه الدعم النفسي والدعم المعنوي والمسح على رأس اليتيم. فإذن هناك فرق بين الكفالة والإيواء. ولذلك طالما نحن نتكلم عن الدعم النفسي وأهميته للأطفال المعنفين من الحروب، لأن الحروب في هذا الزمن تختلف عن الحروب في العصور الوسطى، ولذلك الآثار مختلفة على الجانب النفسي للطفل. والقرآن الكريم كونه منهج للحياة عرض لنا نماذج للأطفال تعرضوا للعنف، وبين لنا القرآن كيف أن الدعم النفسي مهم جدا حتى يكون هذا الطفل مستقر نفسيا، حتى وإن كان فقيرا أو أسيرا أو تعرض للتعذيب أو شاهد التعذيب أو شاهد المتفجرات أو اشتم رائحة البارود وهو ما زال طفل صغير. القرآن الكريم تعرض لهذه المسألة في أكثر من موضع لتكون منهج لنا في التعامل مع الأطفال المعنفين من الحروب أو الأيتام. أنا عشت قصة لفتاة اسمها سيدرا. هي تقول سيدرا وأنا قلت لها سدرا، بس قالت لي لا أنا سيدرا. فتاة صغيرة عمرها كان 4 سنوات، وكانت في السيارة وكانت مع والديها وإخوانها، فنزلت عليهم قذيفة احترقت السيارة واستشهد الجميع. وكان في رجل يمر في الطريق فمد يده داخل السيارة وهي تحترق وأخرج هذه الطفلة. هذه الطفلة أنا التقيت فيها وكانت تعاني من عدة أمراض، من ضمنها القلق، الخوف، التبول لا إرادي، كانت تسمع أصوات كل يوم بالليل ما تستطيع تنام، تسمع أصوات. مرت هذه الطفلة بما ذكرته لكم الإيواء، وفعلا تم تبني هذه الطفلة وعلاجها بعدة جلسات، والآن هي ما شاء الله عمرها 16 سنة. التقيت فيها أنا معها من سنة، وحافظة للقرآن ونشيطة ومنطلقة وعاملة والابتسامة على وجهها، وهي الآن تساعد من يمر بمثل ظروفها. فإذا هناك فرق بين الكفالة والإيواء، ولذلك القرآن الكريم عندما عرض هذه المسألة قدم لنا نموذج يوسف عليه السلام. عندما اجتمع الإخوة وألقوه في الجب كما تعرفون وهو طفل صغير، الجب كان طفل، بعض المفسرين يقول كان عمره 7 سنين. فإذا يوسف عليه السلام أسير في الجب ثم أسير في السجن، يعني حياته كلها معاناة إلى عمر 40 سنة وهو في معاناة. وقضية البيع والشراء أنه إنسان يباع ويشترى أحيانا يكون الأثر النفسي أشد من التعذيب الجسدي، ولذلك العلماء يقولون أن أشد تعذيب أهل النار في جهنم عندما يعلمون أن أهل الجنة رأوا ربهم. مرة ثانية، إذن أهل النار وهم تعذب أجسادهم في هناك عذاب أشد عندما يعلمون أن أهل الجنة شاهدوا ربهم. فشوفوا الأثر النفسي يؤثر في الإنسان أكثر من الأثر الجسدي، يعني جرح اللسان أشد من جرح الجسد. ولذلك الاهتمام بالطفل وبنفسيته والتعامل معه هذه قضية مهمة لاستقراره. ولهذا يوسف عليه السلام كنموذج إخوانا رموه، فعاش، تخيلوا طفل، تخيلوا معاي، أنتوا لا تتخيلونها بس رموه في الجب، لا لا لا، أولا طفل يخاف، يعني الطفل دائما الأمان عنده الأمان الأم والأب، هذا الأمان. ولذلك تشوفون الطفل يلمس أمه وأبوه على طول، ولما يلمسهم ليش يلمسهم؟ يريد أن يشعر بالأمان، أحيانا يرمي رأسه، أحيانا يجلس جنبهم. جرب إذا أنت عندك طفل ابتعد عنه 10 سنتي شوفه، تشوفه يقرب، ابتعد 20 سنتي تشوفه يقرب أكثر، لأنه يبحث عن أمان. القرب بالنسبة للطفل أمان، الملامسة بالنسبة للطفل أمان. فيوسف عليه السلام في الجب ما في أحد عنده، وتخيلوا بالليل وصحراء وبرد وظلمة وطفل عمره 7 سنين. فالمعاناة النفسية ليوسف عليه السلام معاناة شديدة جدا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه، الله عز وجل دائما مع الأطفال، الله عز وجل دائما مع الضعفاء، دائما مع الضعفاء. وبعض المفسرين يقولون الله عز وجل يكون أكثر مع المرأة والطفل على اعتبار الضعف، هذا كلام المفسرين، لكن الطفل احنا متفقين أنه ضعيف، أما المرأة والرجل نحتاج نقاش. المهم، فإذا مسألة الطفل الله عز وجل معه، والآية وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. شوفوا الأمل وهو في غيابة الجب. هذه مسألة ثانية، شوفوا الإهانات، شوفوا التعذيب النفسي اللي مر فيه يوسف عليه السلام. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تخيلوا طفل صغير ويسمع هذا الكلام، قضية بيع وشراء، وراح إحنا يمكن نستفيد منه يمكن ما نستفيد منه، وهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يعني شجرة العائلة شجرة كريمة، وهو من عائلة كريمة. فتخيلوا قاعد يمر في ظروف صعبة جدا جدا صعبة، حتى لو كان طفل، فظرف اجتماعي وظرف عائلي وظرف نفسي وظرف سني، كون العمر 7 سنين. فإذا كل هذه الظروف مر فيها يوسف عليه السلام. وكذلك مكننا ليوسف، شوف رب العالمين شو يقول، يعني قضية بيع وشراء يمكن نستفيد منه يمكن ما نستفيد، وكذلك مكننا ليوسف. فكل طفل يمر بلحظات ضعف الله عز وجل معه، لأن قصة يوسف لم تذكر عبث، وإنما هي منهج، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكيف أن حليمة المرضعة تكفلت به وأرضعته، ومر عليه مواقف كثيرة حماه الله عز وجل. هذه القصص نحن لا نذكرها للتسلية، هذه منهج لأطفالنا. ولذلك يوسف عليه السلام لما مر بكل هذه الأمور، شوفوا رب العالمين ماذا يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في تشابه بالأحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليكم هو يتيم. كنت أنا مع مجموعة في واشنطن في أمريكا من فترة، وكانوا الشباب هناك يفكرون في مؤتمر يعني يتكلمون فيه مع غير المسلمين، فقالوا إيش نختار شعار للمؤتمر، فوإحنا نفكر ونتكلم، قلت لهم ايش رايكم النبي صلى الله عليه وسلم يتيم لكنه كفل العالم، يتيم كفل العالم. هذه اول مره تصير. العاده اليتيم احد يكفله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، هو كفل الناس، هو كفل العالم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، للانس والجن. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن الم يجدك يتيما شوفوا، فآوى، مو كفل، آوى. الإيواء يختلف عن الكفالة. ولذلك لابد برامجنا الإنسانية وبرامجنا الخيرية تدعم منهجية الإيواء. طبعا أنا ما أخفيكم، نحن ضعاف، نحن ضعاف في منهج الإيواء، ضعاف في الكفالة، إحنا ممتازين، لكن في الإيواء، لأن الإيواء يحتاج لفريق عمل، يحتاج لباحثين، يحتاج لدراسات، يحتاج لمعالجين، يحتاج لمرشدين، لأن إيواء فيها علاج. كيف نعالج الأطفال بالرسم؟ كيف نعالج مشاكلهم باللعب؟ كيف نعالج مشاكلهم بالألوان؟ كيف نعالج مشاكلهم بالمصادقة؟ كيف نعالج مشاكلهم بالحوار؟ هذه كلها فنون ومهارات لابد أن احنا نتعلمها حتى يكون نوع من أنواع العلاج. ثم أن اليتيم هذا أخي، يعني أن الله عز وجل وصف بالأخوة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخاضطوهم، إيش المصطلح؟ فإخوانكم. ترى قليل ما يستخدم القرآن مصطلح الأخوة. لليتيم استخدم مصطلح يعني أخوي، اليتيم أخوي. هذه كلها أمور تساعدنا في فهم الموضوع، بأنه الحروب قاعدة تنتج أيتام، وقاعدة تنتج أطفال معنفين وأطفال متضررين. في السابق لما تكون في حروب، أول في العصور الوسطى، الأطفال ما كانوا يتضررون لأنه ما يخرجون للحرب، والحرب دائما تكون في موقعة جغرافية بعيدة عن السكن وبعيدة عن مكان الإقامة. هذا في السابق. اليوم لا، اليوم الحروب داخل العواصم والحروب داخل المدن، وبالتالي صار عندنا نزوح جماعي، صار عندنا كوارث، صار عندنا دمار نفسي، صار عندنا المجاعات، صار عندنا الفيضانات، صارت مشاكل كثيرة من وراء الحروب. فتخيل طفل صغير ويواجه أصوات مرعبة ويشتم رائحة البارود بين فترة وأخرى وتنقطع الكهرباء ويلجأ للملاجئ أو للمدارس، ثم تكون نهايته هناك، المكان الذي هو يريد أن يأمن فيه تنزل عليه القذائف. فالحرب اليوم مختلفة، ولذلك حتى مفهوم اليتم مختلف اليوم، مفهوم الإيواء اليوم مختلف، فيحتاج إلى برامج وإلى مشاريع التعامل معها. لابد أن يؤمن جانب كبير من الاستقرار النفسي لليتيم أو للمتضرر. يعني الإمام أبو حنيفة كان يتيما لكنه علم من الأعلام. يوسف عليه السلام ذكرنا لكم قصته. زيد بن حارثة اللي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نزلت آية في القرآن، ها؟ وزيد بن حارثة شنو كان؟ أخذ أسير وتم بيعه، وبعدين شرته خديجة رضي الله عنها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة زيد بن حارثة كان موجود وكان صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حبه. طيب إذن هو وليد معاناة زيد بن حارثة. ياقوت الحموي علم من الأعلام وعالم كبير، لكن ياقوت الحموي أصلا هو ما هو اسمه حموي، يعني هو أبو عبد الله، هو أصلا من الروم وسكن في بغداد وتوفي في حلب. طيب ليش يسمونه ياقوت الحموي؟ ليش يسمونه حموي؟ لأن ياقوت لما كان صغير وأخذ أسير من بلاد الروم وذهب إلى بغداد، بعدين تم أخذه من هناك، تم بيعه، فاشتراه تاجر من حماة. فلما اشترى تاجر من حماة أخذه فصار يعلمه وربه وساعده، فصار اسمه ياقوت الحموي. وتعرفون معجم البلدان اللي فيكم اطلع على الموسوعة، معجم البلدان من الكتب المشهورة لياقوت الحموي، وعلم من الأعلام. فإذا عندنا كثير من علمائنا، من مبدعينا، من متميزيننا، مروا بظروف قاسية جدا. بعضهم تعرض لإعاقات، وبعضهم تعرض لمحن ولظروف، لكن في الأخير المسألة تحتاج إلى رعاية. إذا كنا نحن أهل حق ونرى أن أنا لابد أني أحافظ على هويتي، على ثقافتي، على مكانتي، على عقيدتي، على إيماني، إذن لابد يكون لي دور في التعامل مع الأيتام أو الأطفال المتضررين من الحروب والمعنفين. والأثر يكون على مرحلتين، يعني في أطفال يتضررون، احنا نسميها تأثيرات الصدمة الآنية، وفي بعضهم يتأثر تأثيرات ما بعد الصدمة. احنا عندنا نوعين من الضرر: طفل مثلا شاهد والده يموت أمامه، أو شاهد صاروخ أو برميل أو قذيفة، فيكون عنده تأثر آني الآن، وأحيانا يذهب وأحيانا يستمر. في أطفال لا، يشهدون المذابح، يشهدون المعاناة، وتشوفونهم أقوياء ما عندهم مشكلة، لكن بعد 6 شهور أو بعد سنة تبدأ تظهر عليهم الأعراض. لما خرجت الأم مع 4 أطفال، الأم ممتازة ما فيها ولا شيء، وكان في مشكلة في طفلين، وتم علاج الطفلين خلال 6 أشهر. الآن العائلة كلها سليمة وخرجت من الحرب. بعد مرور سنة المشكلة بدأت تظهر عند من؟ عند الأم. وبدأنا نراقب ونتابع، وبدأنا نشوف المشاكل النفسية. إذن احنا عندنا نوعين، عندنا إما الصدمة الآنية، يصير أحيانا قلق، يصير خوف، والخوف يكون من المجهول في الغالب، أغلب الحالات يكون الخوف من المجهول، لأنه لما كان عايش بأمان فجأة صار شيء، ها؟ فجأة إما سمع صوت أو انفجار أو أحد مات فجأة، شفتوا هذا عنصر المفاجأة، هذا يخلي عنده خوف أنه في كل لحظة ممكن يصير شيء، فتكون نفسيته متوترة، يكون عنده قلق، يكون عنده خوف. وهذا طبعا ممكن علاجه، يعني أنا حضرت علاج طفل عمره 5 سنوات كان ما ينام بالليل من سماع أصوات الطائرات والقذائف، يعني أمه حاولت تعالج المشكلة ما قدرت، المهم حاولوا مجموعة ما قدروا. أنا شاهدت علاج هذا الطفل، فكنت أنا موجود في مكان ما، وتم إحضار هذا الطفل، وكان في أخصائي موجود، فقلت حق الأخصائي إيش راح تسوي، يقول لي كيف حتعالج المشكلة. قال أنا عندي فكرة ذكية. قلت له يلا خلنا نسمع خلنا نشوف. فراح الأخصائي جاب ألعاب طائرة حربية، دبابة، ها؟ وجاب حوض حط فيه رمل، وحط فيه مثل شوية جنود وعشاب وحديقة، يعني سوى في الرمل، وقال حق الطفل يلا خلنا نلعب أنا معاك من يحرك الدبابة. طبعا الطفل ولا كلمة ولا تحرك. شوي قام الأخصائي أخذ الطائرة اللعبة كان يحركها كذي، جاي يسوي الطفل كذي. الآن طبعا هاي الطائرة لعبة، الحين قاعد أشوف، أنا قاعد أراقب الوضع. شوي نزل الطائرة كان يحرك إيده الأخصائي، كان يسوي كذي، كان يسوي الطفل هكذا. معناته أن المسألة متعمقة. هذا الأخصائي ظل يشتغل في نفس الألعاب، نفس الألعاب. قام يقول له، قال له طيب أنا راح ألعب، أنت بس شوفني. شفتوا هذه؟ أنا راح ألعب، أنت بس شوفني. استمرت 3 أشهر. في الشهر الثالث صار الطفل يمسك الطائرة، وصار يمسك الدبابة، وصار يلعب بالطائرة. في الشهر السادس هذا الطفل، نسيت أقول لكم شيء، كان إذا مر الطائرة، طائرة عادية يعني من الطائرات في المطار يعني، إذا مر الطائرة كان يتبول على نفسه. هذا في الشهر السادس صارت إذا مرت الطائرة صار ما يتبول على نفسه. يعني خلال 6 أشهر فضل الله تم علاج الطفل. طيب شفتوا هذه العملية؟ هذه تسمى الإيواء، هذه تسمى الإيواء. بس هذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى ناس مختصين، أو ممكن تدريب الأمهات. اليوم التكنولوجيا منتشرة في كل مكان، الآن في مدارس في الإنترنت، في جامعات في الإنترنت، وممكن الأمهات يتم تأسيس لهم شبكة معينة ويتم تدريبهم وهم في بيوتهم لو كان عندهم إنترنت طبعا، في كيفية التعامل مع نفسية الطفل المتضرر من عنف الحروب. فمن خلال الإنترنت اليوم يقدر الواحد يشتغل ويعمل. كنت أنا مع الدكتور، الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن سميط، كنا في أفريقيا يعني في رحلة في العمل الخيري، وقرية ما فيها لا كهرباء ولا ماي ولا شيء، وكان جايبين معنا كمبيوتر يشتغل على الهند اللي احنا نقول يعني نشغل الكمبيوتر بالشكل هذا، ما في داعي لا كهرباء ولا بطارية، لا كهرباء ولا بطارية ولا شيء، تشغل الكمبيوتر بالشكل هذا. وهذا يباع بالأسواق العالمية، موجود، كان سعره $100 والآن أظن نزل إلى $35 شيء من هذا القبيل يعني. وأبل مسوية هذا المنتج للقرى اللي ما فيها كهرباء ولا شيء يعني، على أساس أنه يعني تقضي على الأمية الإلكترونية، ويعلمون الأطفال أبناء القرى أنه ممكن يتعامل مع الحاسوب وممكن يتعامل مع الكمبيوتر. أنا شو اللي بوصل له؟ اللي بوصل له أنه إذا إحنا وضعنا هدف في تعليم الأمهات أو الآباء المتضررين وتدريبهم في كيفية التعامل مع الطفل، ما نحتاج نأسس مراكز بهالحالة، خلاص صار كل أسرة هي مركز، وصار كل أسرة تعرف تتعامل مع أطفالها، وكل أسرة تعرف تعالج المشكلة اللي موجودة. يمكن يكون في أشياء تخصصية ما في مانع، يتم اللجوء للمختصين. أما بشكل عام ممكن كل أم أو كل مربي يتعامل مع الطفل بهذه الطريقة، بحيث أن يكون في نوع من الدعم، وهذا الدعم هو الدعم النفسي للطفل. فمرة أخرى إذن شوفوا في آية في القرآن أنا استوقفتني صراحة، وأبيكم شوي يعني تتأملونها، وبقول لكم أنا شو المقصود فيها. الله عز وجل شو يقول؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. شوفوا 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 الوصف، خوف، خوف موجود، وتخطف، تخطف، شوفوا المصطلح، تخطف يعني أنت ما تعرف بأي لحظة ممكن تخطف. وتخطف لها أكثر من تفسير يعني، يتخطفكم الناس. شوفوا تكملة الآية، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. شو أبيكم تتأملون الصورتين، يعني الصورة الأولى قليل، أقلية، مستضعفين، وتخافون أن يتخطفكم الناس، قلة، مستضعفين، وتخافون أن يتخطفكم الناس. إيش البديل يا رب؟ هذول الثلاثة إيش مقابلهم؟ مقابلهم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. تصوير رهيب لكل الأحداث اللي قاعدين نعيشها في الداخل وفي الخارج وفي كل الظروف وفي كل القضايا، أيا كانت القضية وأي دولة من الدول العربية والإسلامية. هو اليوم كل الدول عندها معاناة. القضية ما هي قضية دولة ولا بقعة جغرافية ولا لا لا لا، هو الموضوع له علاقة أنه الإسلام قاعد يقوى في العالم والإسلام قاعد يكبر في العالم. واللي يشوف فيكم الإحصائيات يشوف النمو الكبير. استراليا اللي هي استراليا فيها 6 مليون مسلم، الصين المسلمين أقلية، أقلية يعني كم عددهم أقلية في الصين؟ ها؟ 150 مليون، 150 مليون يعني 7% من عدد سكان الصين، لكن قاعد يزدادون. فإذا الإسلام دين قوي ويفرض نفسه على الأرض، هو فارض نفسه، فارض نفسه. والمنطق أي إنسان يتكلم بلغة القرآن لغة قوية، لأن هذا كلام الله وهو منهج. ولذلك الجانب الإيماني في التربية للأطفال يعتبر قضية أساسية في هدوء النفس وراحتها. في يوم من الأيام يعني اتصل علي رجل من أغنياء يعني إحدى الدول، وقال لي أنا عندي مشكلة في النوم، ما أقدر أنام. قلت طيب أنا شو المطلوب مني؟ قال أبيك تعالج مشكلة النوم. قلت له أنا ماني خبير نوم، وفي أنا أعرف دكاترة خبراء نوم، ممكن أنا أعطيك تلفون دكتور خبير نوم يحط لك مثل الوايرات وأسلاك وتنام، وفي الصباح يطلع تقرير فيعرف ليش نومك أنت يعني متقلب. أو في هذا تخصص في الطب يدرس، أنا شو دخلني في هالموضوع؟ قال لي لا أنا رحت حق دكاترة كثير وكذا. قلت يمكن أنت تفيدني يعني. قلت له والله ما أنا أفيدك، ما أعرف أفيدك بالنوم، أنا ما أفهم، ما أفهم في قضية، أنا أعرف أنام بس ما أعرف أفيدك في النوم. قال لي طيب يعني ما في كلمة تقولها؟ قلت له والله ماشي أقول لك، أنا أقول لك اقرأ آية الكرسي. قال كيف؟ قلت بقلبي ها ظاهر ما يقرأ آية الكرسي هذا. قلت له يعني قبل لا تنام اقرأ آية الكرسي واقرأ المعوذات، والله عز وجل إن شاء الله يعني يلطف بك. أنا رميتها رمية الكلمة كذا يعني، رميتها رمية ومشيت يعني. قلت له الله بالخير، روح استشير دكاترة ومع السلامة ومشيت. وهذا رجل ذو منصب عالي يعني زين، وما يسافر للطيارات الخاصة وقصة طويلة. المهم يتصل فيني عقب أسبوع ما عشت أيام، كان يقول دكتور أنت يعني فرجت عني حياة. قلت له إيش سويت؟ أنا ما سويت شيء. قال والله الكلمتين اللي قلتهم أنت حلت مشكلة صار لي أنا سنوات ماني قادر أعالجها إلا بالحبوب والأدوية. قلت له أنا شل؟ قال آية الكرسي. قلت له يعني نفع الدواء هذا؟ قال لي والله. قمت أقول آية الكرسي، آية الكرسي، يقول قمت أقولها 10 20 30 مرة لما عيني تغمض. قلت له أدري الشيطان ما راح يخليك أصلا. والإنسان لما يشعر أنه رب العالمين معاه ما يخاف من أحد. أليس الله بكاف عبده؟ هذه تكفي كل إنسان ترى يتحرك بهالحياة. إحنا نعيش بأزمة اقتصادية، أزمة سياسية، أزمة تربوية، أزمة أخلاقية، أزمة بيئية، أزمة إعلامية. أنا فاهم، أنا عارف، لكن شو اللي يسلينا؟ ولذلك المنهج اللي عندنا كمسلمين منهج راقي، وبعض المسلمين ما يعرف قيمة هذا المنهج. أنا من يومين كنت أشوف بحث لدكاترة ظلوا 70 سنة يبحثون لماذا مرض السرطان في الدول العربية وشبه الجزيرة العربية نسبته بشكل عام أقل من مرض السرطان في أوروبا وأمريكا وأستراليا. بحث استمر 70 سنة، وقاعد أشوف، أنا كنت أسمعه وأشوف الدكتور اللي يحلل. فقال السبب في أنه المرضى مرضى السرطان في الدول العربية والإسلامية أقل لثلاثة أسباب. طبعا أنا ظنيت أنه الطبيب بيقول أسباب طبية. أنا ظنيت هذا، والطبيب ما هو مسلم، بس يقول نتيجة البحث والدراسة تقول بسبب صيام شهر رمضان. قلت أنا إيش دخل صيام شهر رمضان في الموضوع؟ بدأ يحلل، بدأ يشرح كيف خلية السرطان تنمو وتقوى بالسكر. كل ما الإنسان أكل سكر أكثر، كل ما خلية سرطانية صار فيها كبرت أكثر. في شهر رمضان، هذا الدكتور، كلام الدكتور، حاسبوه لا تحاسبوني أنا ما أعرف. فالدكتور يقول المسلم يصوم 12 ساعة 30 يوم، فلما يصوم 12 ساعة 30 يوم إيش قاعد يسوي في الخلايا السكرية اللي داخل جسمه؟ قاعد تصغر 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 12 ساعة لأنه ما قاعد تأكل شيء، تصغر 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 و30 يوم. فهذه كفيلة بأنها تغسل الموضوع لمدة سنة، تعطيك طاقة سنة. بس عاد إذا بعد الإفطار كل يوم كنافة هذه مشكلة بعد. فالشاهد من هذا كله، رقم واحد قال الصيام في رمضان. رقم اثنين إيش عند المسلمين؟ جاب نسب وإحصائيات في تدخين النساء، وأنا أهم هذه بعد ما فهمتها. فقال نسبة مدخنين، المدخنين في الدول العربية والإسلامية مقارنة في أوروبا وأمريكا وأستراليا كنسبة وتناسب أقل، بسبب أن النساء عندهم أقل، فالنسبة نازلة، هاي من بركات النساء يعني، النسبة نازلة من النساء. فجاب مثال، هو جاب مثال قال في بريطانيا مثلا 40% من النساء في بريطانيا يدخنون. جاب مثال عمان في مسقط، قال عمان النساء المدخنات 0.06 يعني أقل من 1%، وفي بريطانيا 40%. جاب مثال في هولندا 50% من النساء يدخنون. ضرب مثال في الكويت، قال الكويت عندهم 2% يدخنون. فقال لما نجمعها كدول عربية وإسلامية يطلع نسبة المدخنين أقل، وهذه من الأسباب اللي تقلل من انتشار السرطان عندهم. ثلاثة، عدد ثلاثة الحين النساء راح يفرحون فيها. إيش ثلاثة؟ قال يأكلون بهارات كثيرة. بهارات يعني إحنا عندنا الزنجبيل والكركم، هذا أنا ما أعرف ترى بالطبخ، ما أدري أنتم ساعدوني، وشنو عندكم؟ وفلفل بعد. لا طلعتوا مو طباخات والله. أفا أنا سمعت، ظنيتكم طباخات أنتم. إيش؟ أيوة القرفل، قرنفل، قاعد أقول أنا ماكش اسمه قرفل، قرنفل، قرفة. أوه وبعد بهارات، بهارات بس قلتوا لي أربعة. كمون، يا سلام الكمون صح. كزبرة والزعفران، زين الشباب غلبوكم والله. بعد هذا كنت أنا وين في، كنت في مرسين من يومين أعطي محاضرة، فواحد وقف، واحدة واحدة من الأخوات قالت النساء مظلومات والرجال ظلموهم. فريت بس يا دكتور تقول كلمة يعني عشان تلطف فينا. قلت لها طيب بس أنا الحين في مرسين، أول مرة أجيب حياتي مرسين، خليني أسأل الرجال وأسأل النساء مين فيكم ظلم الثاني عشان نفهم يعني حتى أقدر أجاوب. فقلت حق الأخوات في مرسين في المسرح، الأخت المظلومة ترفع إيدها، فارفعوا خمسة. جيت حق الرجال قلت لهم يا أخوان اللي مظلوم من زوجته يرفع إيده، كل الرجال رفعوا. ها عندهم قدرة على التعبير، شوف كيف خرجتها. تمام. صحيح. فالشاهد من هذا كله انه يعني انا شلي بوصل له، انه احنا قاعدين نعيش في نظام رباني اسلامي فيه ترى نعم عظيمة من حيث نحن لا نشعر، إذن مرة أخرى، بالنسبة للأطفال التركيز على الإيمان والتركيز على استقرار النفوس، موضوع الصلاة مفيد ومهم جدا مهم. يعني كل إنسان فينا ترى عنده كهرباء، كل إنسان فيه كهرباء، وانتوا الكهرباء هذه البلاكات اللي موجودة، إذا فيكم أحد كهربائي هني يشوف فيها شيء يسمونه الإيرث، صح؟ طيب ليش هذا الإيرث؟ ليش؟ ليش؟ تفريغ الشحنات، حتى إذا صار فيه شيء وين تروح الشحنة؟ تمام، في الأرض. طيب الإنسان اكتشف علميا أقل رقة في جسد الإنسان هي الجبهة، ولذلك عندما يسجد تخرج منه الكهرباء اللي موجودة داخله. يعني الإيرث موجود هنا، ولاحظوا نفسكم أنتم بعد السجود تحسون نفسكم مرتاحين. ترى واحد لما يصلي بعد الصلاة ما تشعرون بالراحة؟ راحة. ليش؟ لأن رب العالمين خلقنا من روح وطين، تراب. الروح من روح الله والتراب من الأرض، فلما الواحد فينا يصلي فالتراب يقف على التراب، فالجزء يرجع لأصله، والروح تخاطب من؟ تخاطب الخالق، فالجزء يرجع لأصله. فلما الإنسان يصلي تشوفون نفسيته مستقرة ومرتاح. هذه المعاني اللي قاعد أتكلم معاكم فيها، هذا جزء من تربيتنا للأطفال المعنفين في الحرب. فإذا مثل ما احنا نعالجهم نفسيا، كذلك ما نهمل العلاج الإيماني. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين، شوفوا العلاج الإيماني، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا الخطين لابد أن يكونا متوازيين، الدعم النفسي زائد العلاج الإيماني. أنا طبعا لا أريد أن أطيل كثير في الكلام والحوار، لكن أختم في آخر 5 دقائق وبعدها أفتح لكم المجال في الحوار والنقاش بإذن الله. الخط الثالث في علاج الأطفال تدريب الطفل على التعبير. لأن تعرفون الأطفال المتضررين من الحرب يصير شافوا مشاهد معينة رسخت هذه المشاهد في أذهانهم، لكن تجدهم في حالة صمت. ليش يسكتون؟ لأن قاعد يعيشون الحدث والحدث محزن. طيب إيش الحل؟ الحل إن شو نخليه يعبر، يخرج، يتكلم. فلما يتكلم احنا نقول يفضفض، فلما يفضفض شو يصير فيه؟ يرتاح، يرتاح. تعرفون كلكم الحديث النبوي، ها؟ يا أبا عمير ما فعل النغير. وتعرفون قصته؟ تعرفون قصته؟ الطفل كم عمره؟ أقل من 7، ها، بحدود 5. والطفل شنو كان عنده؟ عصفور. العصفور ايش اسمه كان؟ تعرفون اسمه؟ ايش اسم العصفور؟ لا، انه غير، هذا نوع من الدلع، يعني انه غير من منغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدلع العصفور، بس العصفور ايش اسمه؟ انتم ما عندكم خبره بالعصافير؟ لا، اسمه الصعو، ها، هذا نوع من انواع اللي ذيله يحركه كذي، كان تعرفون؟ ايوه صح، ما شاء الله عليك. ما شاء الله، زين، لان انا احب العصافير عشان كذي انا، صح صح، ايش مضبوط، ما شاء الله ما شاء الله، زين والله عندكم جنود مجهوله هني مخفيه ترى. واحد هني واحد هني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال له؟ سخليكم معي يا ابا عمير، ايش قال؟ ما فعل النغير. هذه صيغه ايش؟ استفهاميه، صح، في علامه استفهام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسال الطفل. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يسال الطفل، الطفل ايش يسوي؟ لازم يجاوب. فلما يجاوب ايش قاعد يسوي؟ قاعد يعبر عن حزنه. والطفل لما يعبر عن حزنه تنحل المشكلة، خلاص يرتاح. هو شو اللي يكبت على النفس؟ الهم. الهم يكبت على النفس، لما أخرج الهم أنا أتكلم خلاص انتهى، أنا ارتحت. وهذا منهج الآن يدرس في أكبر الجامعات على مستوى العالم، يسمونه علم النفس التربوي، يدرسون هذا التكنيك. لما يكون الطفل حزين كيف نتعامل معه؟ يعني الآن بعض الآباء والأمهات لو الطفل مات عنده عصفور إيش يقول له؟ يقول له والله يا ولدي ولا يصير خاطرك إلا طيب، بدل العصفور أشتري لك 10، مو كذي إحنا نقول؟ بدل العصفور 10. تعرف لما إحنا نقول للطفل بدل العصفور 10 إيش سويت أنا؟ دمرت نفسيته. ليش دمرت نفسيته؟ ليش؟ ليش دمرت نفسيته؟ لا، أيوة، ها وين؟ صح، عافية. ما عطيته فرصة يعبر عن حزنه، أنا كبت الحزن أجيب لك 10، ما خليته يفضفض. انتبهوا لي، هاي نقطة خطيرة في علاج الحزن. بعدين تعالوا أقول لكم، حتى لو تشترون له 10 عصافير ترى ما راح يكون سعيد. تعرفون ليش؟ لأن هذا العصفور اللي عند أبا عمير ما فعل النغير صار له أسبوعين يلعب فيه، مرة ينقزني، مرة هني، مرة يسوي له كذي، مرة يسوي له كذي، مرة يحطه على كتفه، مرة يسوي له كذي، مرة يسوي له كذي، مرة يطيره، مرة ياخذه يجيبه يعطيه ماي، ها يلعب معاه يوكله، في ذكريات، في ذكريات. فأنا لما أشتري له 10 عصافير جدد ما عالجت المشكلة، أنا لازم أدخل إلى بوابة الذكريات. أنا عجبتني مؤسسة خيرية في تركيا، أنا زرتها في اسطنبول، خطيرة صراحة، وخطيرة وذكية، ذكية جدا. وأنا زرت مؤسسات خيرية على مستوى العالم كله، مثل هذه أنا ما وجدت في التعامل مع كبار السن. وبقول لكم الفكرة، شو اكتشفوا في تركيا هني؟ اكتشفوا أنه كبار السن أحيانا يجيهم نوع من الإحباط واليأس، ويصير متقوقع على نفسه، وخاصة لما يكونون زملاء اللي بعمره توفوا، فيحس نفسه فريد، صح؟ وحيد، صح؟ كأنه ينتظر إيش؟ الموت، تمام. إيش سووا؟ راحوا سووا جمعية وقفية مبنية على دراسات نفسية. قالوا كبير السن إيش أكثر شيء يسعده؟ اللي يجيبها فيكم بطل، ها؟ حكي، استغلال قدراته، أطفال، يتكأ. يا سلام، أكثر شيء يسعده ذكريات الماضية، تمام. ولذلك دائما يتكلم عنها، صح. تعرفون إيش عملوا في تركيا؟ تدرون إيش سووا؟ راحوا جابوا كبار السن هذول، أنا رحت زرتهم كبار السن، أنا جلست معهم يعني، فقالوا حق كل واحد منهم انت وين كانت طفولتك؟ لان بعدين مع اولاده وكذا واحفاده جه اسطنبول. طفولتي انا مثلا، انا بقعد اعطي مثال مو بالضروره صحيح يعني، خلينا نقول مثلا انقره، مثلا خلينا نقول مثلا بولو، خلينا نقول مثلا ازمير، اي منطقه، انا ماني خبير بهالموضوع، بس المهم فايش يروحون يقولوا له تعال معنا، فياخذونه معهم، يقولون لا أنت كنت ساكن بأي شارع بأي حي، فيقول بهذا الحي، كنت تشتري من أي دكان، يقول السوبر ماركت هذا، أنت تصلي في أي مسجد، المسجد هذا، فيروحون يشترون له شقة صغيرة في الحي اللي كان انولد فيه وتربى فيه لما كان طفل. تعرفون شو النتيجة؟ 70% من كبار السن تم علاج مشكلة اليأس والإحباط والعزلة عندهم. شوف سبحان الله، أي يعني، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في مكة إيش قال؟ لولا قومك أخرجوني منك لما خرجت. لأن ذكرياته كلها وين؟ في مكة. بس وين القوة؟ لما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس في مكة. من يقول ليش فيكم؟ والله انتوا اليوم هاتوا اشوف. من يقول ليش؟ ها؟ قدوة. قدوة لمن؟ للناس، يقول لهم مو كل واحد يقدر يعيش بلده أو المكان اللي تربى فيه. ممكن أنت تربيت في مكان وتعيش في مكان، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تربى في مكان وعاش في مكان. فإذا الشاهد من هذا كله، شوف ترى هذه كلها دراسات نفسية أنا قاعد أتكلم فيها، وكلها دراسات في كيف نعالج. فإذا مرة أخرى، العلاج النفسي واحد، ألخص حتى أختم، العلاج الإيماني اثنين، وعطينا مثال كإجرائي في التعبير عن الحزن. يا أبا عمير ما فعل النغير. ولذلك الطفل أبا عمير لما فضفض وتكلم صار يلعب معه النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى الحزن، لأنه خرج ما في نفسه. بهذا أكون يعني انتهيت من لقائنا اليوم معكم، ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى كل خير. مرة ثانية يعني أنا أكرر سعادتي بهذا اللقاء، وأول مرة حقيقة ألتقي معكم يعني في هذا البلد الطيب وفي أنطاكيا بالذات، وإن شاء الله الباب والمجال مفتوح، ما أعرف كيف تديرونها على راحتكم للحوار والنقاش والتعليق والأسئلة. فأهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.